أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث من مسند أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم معنا. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، وهو من أفراد مسلم عن البخاري، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق سعيد ابن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، ثقة إمام، سواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، وقدمه أبو مسهر الغساني على الأوزاعي. يبقى الإمام أحمد سواه بالإمام الأوزاعي، في حين أبو مسهر الغساني الدمشقي قدمه على الأوزاعي رحمة الله على الجميع. لكن سعيد اختلط في آخر عمره، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم والأربعة. توفي 176 من الهجرة، وقيل بعدها عن 74 سنة. عن ربيعة ابن يزيد الإيادي أبي شعيب الدمشقي القصير، ثقة عابد تابعي، ثقة عابد تابعي احتج به الجماعة. عن أبي إدريس الخولاني، هو عائض الله وهو اسم علم والمعنى ذو عيازة بالله، ذو عيازة بالله، ابن عبد الله بن عمرو الخولاني، ابن عبد الله بن عمرو الخولاني. ولد أبو إدريس رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤيا، ذكر عد في الصحابة لأنه له رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي ابن صحابي على هذا القول. أما من حيث الرواية فهو تابعي كبير، أما من حيث الرواية فهو تابعي كبير. ثقة فقيه، كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، توفي 80 من الهجرة احتج به الجماعة. في هذا الإسناد الذي ذكر عدة لطائف، أولها أن سعيد وربيعة وأبا إدريس كل هؤلاء شاميون، وأبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل الشام، دخل دمشق رضي الله تعالى عنهم. فيه أيضا رواية تابعي عن تابعي ربيعة ابن زياد عن أبي إدريس الخولاني، على إن ربيعة تابعي وأبو إدريس من ناحية الرواية تابعي كبير، وممكن نعكس يبقى فيه لطيفة أكبر، وهو رواية صحابي عن صحابي باعتبار أن أبا إدريس له رؤية، يبقى فيه رواية صحابي أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فإما رواية تابعي عن تابعي أو رواية صحابي عن صحابي لشرف الرؤية، وهذا من لطائف هذا الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام، هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام رحمه الله تعالى. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية نسبة إلى القدوس، والقدوس المطهر، والقدوس المطهر، فهو من القدوس جل وعلا، والمعنى أنه حديث مطهر عال على كلام الخلق، وهذا في المعنى العام، وهذا في المعنى العام. والحديث القدسي من كلام الله تبارك وتعالى، من كلام الرب تبارك وتعالى، وإن لم يكن كالقرآن يكتب بين دفتي المصحف ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد القرآن بتلاوته، كما يتعبد القرآن بتلاوته. فده يعني إجمال الكلام على الحديث القدسي، وإلا ففي كلام يعني في علم المصطلح عن خصائص الحديث القدسي لعلكم يعني مررتم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله يا عبادي، هذا النداء فيه التودد للعباد ولفت النظر إلى هذا الأمر العظيم وهذه الوصية الجامعة. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. التحريم عند أهل السنة والجماعة أن يحرم الرب جل وعلا ما شاء على نفسه أو على عباده أو على خلقه تبارك وتعالى، فالوجوب والتحريم والحق يصح عند أهل السنة والجماعة، يصح عند أهل السنة والجماعة أن يجعلها الرب جل وعلا على نفسه، فيوجب واجبا على نفسه، كقوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، وحرم الظلم على نفسه كما في الحديث الذي معنا، وأوجب على نفسه حقا لعباده تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الحديث المتفق عليه حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهنا حق من الله تبارك وتعالى، حق الله عز وجل على عباده، لكن ما هو الحق الذي للعباد على الله عز وجل؟ فهذا حق تفضل وإنعام وليس حق مقابلة، فإن الله لا موجب له تبارك وتعالى، واضح كده؟ فالله عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه، فهو حق أوجبه بنفسه على نفسه تبارك وتعالى. نعم. والسؤال ها هنا: ما هو الظلم الذي ينزه عنه الرب جل وعلا؟ ما هو الظلم الذي ينزه عنه الرب جل وعلا؟ وقع الخلاف في معنى الظلم بناء على مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول في تعريفهم لمعنى الظلم، تعريفهم لمعنى الظلم، فقالوا: معنى الظلم أنه التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. يبقى الظلم هو على هذا القول التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر، مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، واضح هذا الكلام؟ طيب، فعلى هذا القول أو على هذا التعريف للظلم يقولون: الظلم بالنسبة لله عز وجل غير ممكن الوجود، غير ممكن الوجود، فالظلم منه تعالى ممتنع غير مقدور، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الضدين. ولو قدر وجود الظلم فإنه عدل، يعني لو وقع الظلم فإنه من الله عز وجل عدل، فلو عذب الله المطيعين عذب الأنبياء الرسل الشهداء الصالحين كل هؤلاء، ونعم العاصين من أهل الكفر والشرك والنفاق لم يكن ظالما تبارك وتعالى. لم يكن ظالما تبارك وتعالى. ليه لم يكن ظالما؟ قال لك لأنه يتصرف في ملكه، يتصرف فيما يملك، وطالما يتصرف فيما يملك هذا لا يكون لا يكون ظلما. وليس فوقه جل وعلا آمر له حتى يخالفه، ويبدع على تعريف الإيه؟ على تعريف الظلم له، وهو مخالفة الإيه؟ مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. واضح المعنى؟ فقالوا على هذا فالظلم غير إيه؟ غير مقدور وغير ممكن. وهذا قول الجهمية وقول عامة الأشاعرة، هذا قول الجهمية وقول عامة الأشاعرة. القول الثاني وهو قول المعتزلة، قول الثاني قول المعتزلة، وهو أن الظلم مقدور لله عز وجل، ولكنه منزه عنه لقبح الظلم، منزه عنه لقبح الظلم، ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه تبارك وتعالى نظير ظلم الآدميين بعضهم لبعض، نظير ظلم الآدميين بعضهم لبعض، فشبهوه عز وجل في الأفعال، فشبهوه تبارك وتعالى في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بأفعال عباده، بأفعال إيه؟ بأفعال عباده. فضربوا له الأمثال من أنفسهم، ضربوا له الأمثال عز وجل من أنفسهم. ولذلك المعتزلة يسمون عند في علم التوحيد مشبهة الأفعال، مشبهة الإيه؟ مشبهة الأفعال. نعم. فالله عندهم عدل لا يظلم، لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب ولا الكفر ولا المعاصي ولا الظلم، بل العباد يفعلون ذلك بإرادتهم، والله عز وجل على مذهب المعتزلة لا سلطان له على عباده، فالعباد خالقون لأفعالهم وينفون إرادة الله عز وجل الكونية ويثبتون الإرادة الشرعية. ده مذهب من؟ مذهب المعتزلة، ده كلام المعتزلة. فالعباد يفعلون ذلك بغير مشيئته، فليس بخالق لأفعال العباد ولا سلطان له عز وجل على عباده، لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب عليها كان على قولهم ظالما للعباد، ظالما للإيه؟ ظالما للعباد. ده قول المعتزلة. القول الثالث هو ما عليه أهل السنة، وهو تعريف الظلم لغة وتعريف الظلم من الناحية اللغوية على الناحية الشرعية. فقالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وهذا هو المعروف في اللغة، هذا هو المعروف في الإيه؟ في اللغة. ليس مسألة تصرف في غير الملك ولا مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، لا، ولكن الظلم هو وضع الشيء في غير إيه؟ في غير موضعه. وهذا هو الذي حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، كأن يترك حسنات المحسن فلا يجازيه عليها، أو يعاقب البريء على ما لم يأثم أو ما لم يرتكب من سيئات أو ما على ما لم يعمل من قبائح ومعاصي ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب جل وعلا عنها لقسطه وعدله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه عز وجل قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه جل وعلا، وهو قادر عليه جل وعلا، قام كما قال عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فقال السلف الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، والهضم أن تنقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. يعني بهذا على هذه الآية فإنه عز وجل لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه تبارك وتعالى، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه تبارك وتعالى ولا يمكن منه عز وجل، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن منه تبارك وتعالى، وهو أن يجازيهم بغير أعمالهم، أن يجازيهم بغير ما عملوا تبارك وتعالى، ولكنه منزه عن ذلك الأمر، منزه عن ذلك الأمر تبارك وتعالى. فإن كان الأمر بهذه المثابة فكما أنه تعالى منزه عن صفات النقص والعيب، فهو عز وجل أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب. كما أنه منزه عن صفات النقص والعيب، كذلك منزه عن النقص والعيب في أفعاله جل وعلا. دل ذلك على شيئين: الشيء الأول أنه حرم على نفسه الظل والممتنع لا يوصف بذلك عز وجل. الأمر الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، والله ليس كذلك. يعني قولهم أن الله إيه؟ لا آمر له، والظلم يكون مخالفة الإيه؟ مخالفة الأمر الذي تجب طاعته. واضح المعنى؟ نعم. فهذا حجة عليهم في هذا المقام. فيقال لهم: هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه تبارك وتعالى، لا ما هو ممتنع عليه، لا ما هو ممتنع عليه. وكونه تعالى خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي ذلك وصفه تبارك وتعالى بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد. وأفعال العباد خلقه تبارك وتعالى وتقديره تبارك وتعالى، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله ولا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومصنوعاته تبارك وتعالى، وهو لا يوصف بشيء منها إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله. يبقى فعل الرب تبارك وتعالى أنه خلق، لكن العبد فعله أنه إيه؟ عمل الفعل. الله عز وجل خلق السرقة، يبقى الفعل القائم بالرب الإيه؟ الخلق. من اللي عمل السرقة؟ من الذي سرق؟ العبد. ولا يوصف الرب تبارك وتعالى بذلك. واضح المعنى؟ يبقى ما لله عز وجل هو الإيه؟ الخلق والتقدير والإيجاد. العبد هو الذي إيه؟ هو الذي فعل. العبد الذي هو الذي فعل. وإن كان الله عز وجل خلق مشيئة العبد وخلق إرادة العبد وخلق قدرة العبد وخلق له الآلات وخلق له الفعل، فكل هذه الأمور مخلوقات لله تبارك وتعالى، مخلوقات لله تبارك وتعالى. نعم. قال عز وجل: وجعلته بينكم محرما. وجعلته بينكم محرما، فهذا فيه تحريم الظلم على العباد. هذا التحريم ما نوعه؟ هل هو إرادة كونية؟ لا. ليه؟ لأنه يقع ظلم، دل على ذلك اللفظ الذي بعده: فلا تظلموا، فهذا نهي، فهذا إيه؟ فهذا نهي عن الظلم، وهذا النهي يقتضي التحريم، هذا النهي يقتضي التحريم، فهذا من خطاب التكليف. فالظلم محرم على العباد، فإذا وقع ظلم من العباد كانوا غير منفذين للأمر الإيه؟ للأمر الشرعي وليس للأمر الكوني، وليس للأمر الإيه؟ وليس للأمر الكوني. فإذا دل ذلك على أن الظلم مراد إيه؟ شرعا لا كونا، مراد شرعا لا كونا. والظلم نوعان: ظلم النفس بالشرك، وهذا ظلم في حق الله جل وعلا، وهذا أعظم أنواع الظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. فالمشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، وهذا أكبر وأشد أنواع الظلم، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن ظلم النفس أن يعرض نفسه للعذاب بارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى، أو بترك ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقوق وواجبات. وقلنا إيه؟ أنه إيه؟ يعرض نفسه، وإن كان لا يجب أنه إيه؟ بفعله المعصية إن كان من أهل التوحيد أن يعذب، ولا يجب إن كان تاركا للواجب أن إيه؟ أن يعذب، ولكن هو إيه؟ تحت المشروع ذلك، هو معرض لذلك، هو معرض إن فعل المعصية وإن ترك الواجب، معرض لإيه؟ لوعيد الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يلزم وقوع الإيه؟ وقوع العذاب. نعم. النوع الثاني ظلم العباد، وهو التفريط في حقوقهم أو تضيع حقوق العباد التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه بعدم أداء الحق الذي عليه لعباده، الذي عليه للعباد، أن يفرط في حقه في حق العباد، وهذا من الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد تجاه إيه؟ تجاه عباده تبارك وتعالى. لذلك من سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان أسعد الناس في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى اللي هيتلبس بشيء من هذا الظلم نقص له إيه؟ نقص له هذا الأمن ونقص له هذا الإيه؟ هذا الاهتداء. يكمل إمتى الأمن والاهتداء؟ إذا سلم من أجناس الظلم الثلاثة. نعم. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا يقتضي أن الخلق جميعهم مفتقرون إليه، أن الخلق جميعهم مفتقرون إليه تبارك وتعالى في قلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، سواء كان ذلك في أمر دينهم أو في أمر دنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه تبارك وتعالى. فاستهدوني أهدكم، أي فاطلبوا مني الهداية أهدكم، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. والهداية أقسام كما قال أهل العلم. النوع الأول من أنواع الهداية هداية التوفيق، وهي خلق الهدى أو خلق الإيمان في قلب العبد، خلق الهدى أو خلق الإيمان في قلب العبد. وهذا القسم من أقسام الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، وهو غير مقدور عليه في يدي أو بيد أحد من الخلق كائنا من كان. وهذا النوع من الهداية هو الهداية المنفية عن الرسل وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثبتة لرب العزة تبارك وتعالى هي خلق الهدى وخلق الإيمان في قلب العبد وتوفيق العبد إلى الإيمان. فهذه لا تكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى، إلا لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه تبارك وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح للضلال فيبقيه على ضلاله تبارك وتعالى. وهناك نوع ثان من الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد، وهذه عامة لكل أحد. فما من أمة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيها نذيرا، بعث الله عز وجل فيها رسولا يبين لهم شريعته، وهذه هي الهداية التي هي إقامة الحجة على الخلق، وهداية الخلق بإعلامهم بشرع الله تبارك وتعالى، هداية البيان والإرشاد. وسواء وفقهم الله تبارك وتعالى لاتباع هذه الهداية ولاتباع الرسل أم لا، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هداهم رب العالمين إلى ماذا؟ أظهر لهم الحجج والبراهين الشرعية على صدق الرسل، وحذرهم وبين لهم أنواع التكاليف الشرعية وما ينجيهم من بأس الله تبارك وتعالى، فأعرضوا فاستحبوا العمى على الإيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. وكما قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه الهداية هي المثبتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية مثبتة أيضا لكل رسول في الحقيقة، وإن لا يلزم، وإن كان لا يلزم أن يوجد إيه؟ أن يوجد أتباع للرسل على هذه الهداية أو على هذا النوع من الهداية، كما قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الهداية العامة إلى مصالح الدنيا، الهداية العامة إلى مصالح الدنيا، وهذه مشتركة يستوي فيها الإنسان وكذلك يستوي فيها الحيوان، كما قال عز وجل في الحوار الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون لعنه الله تبارك وتعالى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فترى الطفل بمجرد ولادته يعطى لأمه، فعندما تضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها تراه يمتص الثدي ويرضع. من الذي علمه هذا؟ من الذي ضربه على ذلك؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يسره الله تبارك وتعالى ووفقه وهداه الله تبارك وتعالى لما يصلح به أمر معاشه، وأمر حياته، فيتعامل مع كل ما يناسب طبعه من هذه الأشياء ومن هذه الأمور. كما ترى في عالم الحيوان مثلا، ترى من يأكل اللحم مثلا لا يأكل إيه؟ لا يأكل النبات مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما يأكل النباتات مثلا، ترى يتقي أنواع المخاطر ويتجنب أنواع المحاذير حتى يسلم في حياته الدنيا وهكذا. فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى ومن هداية الله تبارك وتعالى، هذه الهداية العامة لجميع مخلوقاته تبارك وتعالى. فتجد كل مخلوق يسعى لما خلقه له ربه تبارك وتعالى من المنافع ودفع المضار كذلك عن نفسه. لكن السؤال الذي يثار ها هنا، كيف يسأل المؤمن ربه الهداية إذا كان المؤمن مهتدي؟ إذا كان المؤمن مهتديا فكيف يسأل ربه الهداية؟ كيف يسأل ربه الهداية؟ فقال أهل العلم: الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية إلى الإسلام والإيمان، وهذه حاصلة للمؤمن، هذه الهداية حاصلة للمؤمن ها هنا. وهناك هداية تفصيلية أو هداية مفصلة، وهي المعرفة بتفاصيل الوحي وبتفاصيل الشريعة وبتفاصيل الأحكام وهذه الهداية التي أمر كل مخلوق أو أمر كل مكلف أن يسأل ربه تبارك وتعالى هذا النوع من الهداية والثبات عليها وأن يزداد من هذا النوع من الهداية. فالذين آمنوا زدناهم هدى، يبقى مطالب بهذا الأمر. ولذلك أمر على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اهدني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ده النوع من الهداية، الهداية بمعرفة تفاصيل الشرع، الثبات على الحق، الازدياد من الخير، كل هذا يدخل في هذا النوع من الهداية التفصيلية، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده، يصرف الأرزاق كيف شاء، والرزق أثر من آثار الربوبية، فيشمل ويعم جميع الخلق البر والفاجر. قال عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاسألوا الله عز وجل أن يطعمكم كما قال تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فإنه جل وعلا هو الميسر الرزق لعباده، المقدر له تبارك وتعالى، المجيب لدعوة من دعا في أمر دينه وكذلك في أمر دنيا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الخطأ هنا بمعنى الإثم، وهو تعمد الخطأ. وهو تعمد الخطأ. ليه قلنا تعمد الخطأ؟ لأن الخطأ الذي هو عدم العمد، واضح كده، هذا معفو عنه كما قال الرب تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففي الروايات، رواية أبي هريرة ورواية ابن عباس، قال الرب تبارك وتعالى في آخرها: نعم، وفي اللفظ الآخر قال: قد فعلت. يبقى الخطأ بمعنى عدم العمد، هذا إيه؟ هذا معفو عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجة وأخرجه ابن حبان، وهو حديث صحيح. والمعنى أنكم تعملون الإثم، بقى إن تعمدتم الخطأ، فاستغفروني، أغفر لكم، وأنا أغفر الذنوب جميعا. لابد هنا من قيدين، من قيدين أو ضابطين. القيد الأول أن قوله عز وجل أنا أغفر الذنوب جميعا يقيد بما دون الشرك، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الله عز وجل يغفر لمن شاء من عباده ما دون الإيه؟ ما دون الشرك تبارك وتعالى. طيب، أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب، إمتى رب العزة تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى للمشرك؟ إذا تاب. إذا تاب لابد له أولا الدخول في الإسلام، فعندئذ يجب الإسلام ما إيه؟ يجب الإسلام ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح: أما علمت أن الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله؟ يبقى التوبة بهذا على عمومها مشروطة بإيه؟ بما دون الشرك، وإن كانت في حق المشرك يبقى لابد له منين؟ من الدخول في الإسلام ابتداء. واضح المعنى؟ حتى يغفر الله عز وجل له إيه؟ له ذنوبه. فلابد من الضابط أو لابد من القيد بإيه؟ أن الله عز وجل يغفر، لكن يغفر ما دون الإيه؟ ما دون الشرك. أما قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى على هذا يغفر الذنوب جميعا. إذا دخل ذلك، إذا دخل المشرك في العموم، يبقى بعد إيه؟ بعد إسلامه. فالإسلام شرط لإيه؟ لأن يغفر الله عز وجل ما كان قبل ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لكماله عز وجل ولكمال غناه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه غني عن العالمين، والخلق كلهم فقراء إليه تبارك وتعالى من جميع الوجوه، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فله الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد لكمال صفاته وكون صفاته كلها صفات كمال ونعوت جلال، كما قال الرب تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه ما تسمى بآية الإيه؟ آية العزة، تسمى بآية الإيه؟ آية العزة. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني أن تقوى العباد وصلاحهم لا ينتفع به الرب جل وعلا، بل العباد هم المنتفعون حقيقة، فهم المحتاجون إلى أن يتقوا الرب جل وعلا، وهم المحتاجون إلى أن يطيعوه ويتقربوا إليه، وأن يروا ربهم جل وعلا من أنفسهم خيرا، من أنفسهم خيرا. أما هو سبحانه وتعالى فهو الغني عن عباده، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الذي يعصي الله عز وجل لا يضر إلا نفسه، فإنه جل وعلا لا يحتاج إلى طاعة أحد، كما أنه لا تضره معصية أحد، وذلك لكمال غناه، وهذا يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا، يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل والإنعام والمن والإحسان والإكرام، والخلق كلهم مفتقرون محتاجون إلى فضله وجوده وإنعامه جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة الحديد، فالإبرة الحديد إذا أدخلت البحر وأخرجت، ما الذي أنقصته من ماء البحر؟ ما الذي أنقصته من ماء البحر؟ فخزائن الله تبارك وتعالى لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. وفي الحديث القدسي: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده تبارك وتعالى، ما في يده أبدا ينقص تبارك وتعالى، ما في يده لا ينقص أبدا تبارك وتعالى. ولذلك بعد أن ذكر يد الله ملأ لا تغيضها نفقة أكدها بأنه إيه؟ سحاء الليل والنهار تبارك وتعالى. وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، أي ما في يد الله تبارك وتعالى لا ينقص جل وعلا لشدة امتلاء يديه تبارك وتعالى بالخير، فإنه يفيض من هذا الخير على عباده تبارك وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فيه إشارة إلى الحكمة من إيجاد الجن والإنس وهو لقصد التكليف والابتلاء، كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتكليف والابتلاء حصل بخلقهم تبارك وتعالى وإيجادهم، ونتيجة هذا الابتلاء أن أعمال العباد تحصى عليهم أي تعد، ومعنى أنها تحصى أي تحفظ وتصام، ولا يضيع منها شيء، ولا يضيع منها شيء. هذا معنى الإيه؟ أن تحصى. فيبقى الإحصاء فوق الإيه؟ فوق العد، يشمل العد. فالإحصاء حفظ وصيانة مع عدد، ولا ينقص إيه؟ ولا ينقص من هذا الإحصاء شيء أبدا، مهما كان دقيقا من أدق التفاصيل. ثم أوفيكم إياها، توفية الأعمال الجزاء عليها من خير أو شر، فالشر أو السيئة بمثلها من غير زيادة، الشر أو السيئة بمثلها من غير زيادة، أو يعفو الرب تبارك وتعالى فضلا منه ومنا جل وعلا، والحسنة بعشر أمثالها بل إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء تبارك وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات، فالخير كله من فضله تبارك وتعالى ومن فضل جوده على عباده من غير استحقاق للعباد له. فمن الذي فعل شيئا يستحق به هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، فهذا محض فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن ذلك من جناية العبد على نفسه، ذلك من جناية العبد على نفسه. فإن الله تبارك وتعالى أنزل الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى، وبينت رسله الشرع، وبينت رسله التكاليف، وبينت رسله ما يتقى من الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى، وسلكوا بنا بأمر الله تبارك وتعالى وبشرع الله تبارك وتعالى السبيل الأقوم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ويجوز التخفيف ما تصدقون. نعم، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من طريق يحيى ابن يعمر، من طريق يحيى ابن يعمر البصري، نزيل مر وقاضيها، تابعي ثقة فصيح، قيل أنه أول من أدخل النقط في المصاحف، أول من نقط المصاحف كان يحيى ابن يعمر، احتج به الجماعة، مات قبل سنة 100 أو بعدها. عن أبي الأسود الديلي ويقال الدؤلي البصري، واسمه ظالم ابن عمرو بن سفيان، ثقة فاضل مخضرم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، من أدرك الجاهلية والإسلام، قاضي البصرة، فهنا فيه رواية قاضي عن إيه؟ عن قاضي. نعم، وهو أول من تكلم في النحو، مات في طاعون الجارف سنة 69 من الهجرة. ففيه من اللطائف أنه من رواية تابعي عن تابعي وقاضي عن قاضي، وهو مسلسل بالبصريين. أما قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور بضم الدال، جمع دثر بفتحها، والدثر هو المال الكثير، الدثر هو المال الكثير. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قال الإمام النووي رحمه الله: الرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعا، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. قال القرطبي: مقصود هذا الحديث أن أعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزلت منزلة الصدقات في الأجور، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل له من سائر الأعمال القاصرة على فعلها، يعني أن الفعل المتعدي يكون أفضل من الفعل القاصر. فالتسبيح متعدي ولا قاصر؟ قاصر. لكن الصدقة إلى الغير الأمر بمعروف النهي عن المنكر، الفعل فيها إيه؟ متعدي. فالمتعدي يكون أفضل من الإيه؟ أفضل من القاصر. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال أهل العلم: إسقاط المضاف هنا يعني ما قالش وكل أمر بمعروف صدقة وكل نهي عن منكر صدقة، ما أعدش هذه المسألة. فقال لك إسقاط المضاف هنا إما اعتمادا على السابق ويدل عليه رواية الجر، إن في رواية أخرى بالإيه؟ بالجر، أو قطعا له عن ذلك الحكم، يبقى حيبتدي هنا إيه؟ يستأنف كلام جديد، ولذلك حيستأنف بإيه؟ بمرفوع، حيستأنف بإيه؟ بالمرفوع. وأن قليلا من هذا النوع يقوم مقام تلك الأمور السابقة، فكيف بالكثير؟ يبقى وأمر بالمعروف دل على إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم مما إيه؟ أعظم مما تقدم كله، وأكثر في الفضل مما تقدم كله، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل ما تقدم بإيه؟ بأجمعه. نعم. وقال الإمام النووي: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى كل ده دخل فين؟ في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ولهذا نكره، ودائما التنكير أو من بعض أمور التنكير أنه يستفاد منه ليه؟ التعظيم. إن التنكير يستفاد منه ليه؟ التعظيم. ولكم في القصاص حياة، مش كده؟ نكرة يراد بها الإيه؟ التعظيم. نعم. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين. وأهل العلم منهم من يقول إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ليه؟ لأن فرض الكفاية يقوم فيه الفرض مقام الإيه؟ مقام الأمة، مقام الإيه؟ مقام الأمة. نعم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون من فروض الكفاية، أو أحيانا إيه؟ يتوجب، وأحيانا يتعين. لكن لا يتأتى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يتصور فيه النفل، لا يتصور فيه الإيه؟ الاستحباب. لكن التهليل والتحميد والتكبير وكل ذوات أمور كلها إيه؟ من النفل، من النفل. نعم. إلا ما كان في الصلاة، إلا ما كان في الصلاة فده كلام آخر. فتكبيرة الإحرام مثلا ركن، مش كده؟ تكبيرات الانتقال واجبة، وهكذا. نعم. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل. وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا، كلاهما مراد هنا، كلاهما مراد هنا. وفي هذا دليل على أن المباح يصير طاعة بالنية الصادقة، يعني تحويل العادة إلى عبادة يكون بإيه؟ بالنية. يعني الفعل هو الفعل، لم يزد في الفعل شيء، لكن بس اللي زاد إيه؟ القصد، تصحيح القصد، تصحيح الإيه؟ القصد. فبدل ما تفعل ذلك عادة، أمر عادي، أمر طبيعي، أمر فطري جبلي، فحتعمل إيه؟ تقدم في ذلك نية صالحة، نية صادقة فقط. واضح المعنى؟ فعندئذ تساب ثواب الإيه؟ ثواب الطاعة، ثواب الطاعة. نعم. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب من ذلك الولد الصالح، الولد الصالح هنا ذكر أو أنثى. نعم. أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام، أو التفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة وفيه أيضا في إدخال حرف الجر في قوله وفي بضع أحدكم إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة، ذات الفعل ذات العمل هذا ليس بصدقة، بل ما تضمنه من التحصين أو الإعفاف وأداء حق الزوجة وطلب الولد الصالح أو جميع هذه الأمور المذكورة قبله، كل هذا مراد في هذه الإيه؟ في هذه الجزئية. الأمور المذكورة قبل التسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف كل هذا مقصود لذاته، بخلاف إيه؟ بخلاف البضع، لأن كل ما تقدم هو إلا ذكر وإيه؟ وقربات، ما هو إلا ذكر وقربات. نعم. وقال الطيبي الباء في قوله إن بكل تسبيحة صدقة هي بمعنى فيه، وإنما أعيدت في قوله وفي بضع أحدكم لأن هذا النوع من الصدقات أغرب من الكل، يعني هذا النوع نوع عجيب أغرب مما تقدم، حيث جعل قضاء الشهوة بهذه الطريقة مكانا للصدقة ومقرها، مكانا للصدقة وإيه؟ ومقر لها. فقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يكون له بذلك الأمر أجر؟ قال أهل العلم هذا استفهام من استبعد حصول أجر بفعل المستلذ، أن يحصل أجر على أمر يستلذ الإنسان، هو أمر جبل في الإنسان يستلذ به ويحثه عليه الطبع والجبل والفطرة، وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الصحابة لأكثر أمور الشريعة، أن أكثر أمور الشريعة هي عبارة عن تكاليف، والتكاليف كما في بعض تعاريف الأصوليين أن أنت تأتي التكليف أو تأتي بالأفعال التي فيها إيه؟ فيها مشقة، مش كده؟ طب إيه المشقة اللي في هذا الأمر؟ أنت بتستلذ بهذا الفعل، واضح كده؟ فيكون فيه لذة ومع ذلك تأخذ عليه هذا الأجر، يكون عليه أجر، فكأن الأمر مغاير لإيه؟ مغاير لأمور أو لاستقراء نصوص التكاليف أو النصوص الشرعية التي فيها التكليفات أو الأمور التكليفية كما تعلمها الصحابة من أمور العبادات التي تكون شاقة على النفس غالبا أو مخالفة لطباع النفس ثم إنه صلى الله عليه وسلم أجابهم على هذا بما يعرف في الأصول بقياس العكس، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام ونظمه يكون هكذا، كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال. فقوله أرأيتم أي أخبروني لو وضعها في حرام أكان عليه في ذلك وزر، أكان عليه فيها وزر؟ قال أهل العلم أقحم هنا همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين لو وجوابها تأكيدا للاستخبار في قوله أرأيتم، هذا الحديث دل على مجموعة من الفوائد، ففيه بيان أن كل نوع من المعروف صدقة، بيان أن كل نوع من أنواع المعروف هو إيه؟ هو صدقة. كذلك فيه فضيلة الذكر والأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في الأمور المباحة كذلك فيه ذكر العالم الدليل لبعض المسائل التي لا تخفى، التي تخفى بعض، أن يذكر العالم الدليل في بعض المسائل التي تخفى. ولذلك هنا في مسألة أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر، ده خفي عليهم ولم يخفى عليهم؟ خفي عليهم. نعم. كذلك فيه تنبيه المفتي على مختصر الأدلة، الأمر لابد أن يكون إيه؟ مختصر، لما يختصر الأمر إيه؟ يكون أكثر للفهم وأقرب للاستيعاب. نعم. كذلك فيه جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل، قالوا اللي هو يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر، يبقى سأل ولا ما سألوش؟ ليه؟ خفي الدليل عليهم. إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك، المراجعة، واضح المعنى؟ نعم. أما إذا علم أنه يكره ذلك فيكتفي بما إيه؟ بما قاله له، ولم يكن كذلك فيه سوء أدب. في المسألة ديت أو في هذا اللفظ الكلام على جواز القياس وصحة العمل بقياس العكسي، إذا الحديث دليل لمن عمل به. وتعريف قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة. هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، وهذا هو الصحيح المعتمد عند جمهور علماء الأصول، عند جمهور علماء الأصول. مثال ذلك قول رب العزة تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب هما فسدتا؟ ما فسدتش، فدل ذلك على أنه إيه؟ ليس فيهما آلهة إلا إيه؟ إلا الله. ده يبقى ده إيه؟ قياس الإيه؟ قياس العكس. كما قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله على القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في اختلاف، فدل ذلك على أنه من عند الله تبارك وتعالى. في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في بعض الألفاظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، أو قلت كلمة. فقال ابن مسعود: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا إيه؟ قياس العكس. لكن في تنبيه على أننا القياس العكس هنا مأخوذ من موافقة الصحابة لابن مسعود على هذه الكلمة، على هذه الكلمة. وإلا ثبت ذلك في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في بهذه الزيادة: من مات لا يشرك بالله شيئا أنه إيه؟ دخل الجنة. ففي هذه الزيادة مثبتة مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذه الزيادة في حديث جابر عند مسلم لا يثبت فيها مسألة قياس الإيه؟ قياس العكس. واضح هذا؟ نعم. الحديث الذي بعد ذلك الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين. وفي لفظ يعدل بين الاثنين، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع، أو ترفع عليها في رواية عند مسلم، أو ترفع له عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ شهير مصنف، عمي في آخر عمره فتغير، وضابط ذلك من سمع منه قبل المئتين، قبل المئتين، أما بعدها فكان قد تغير. ويعني معظم شيوخ الطبراني مما سمعوا من عبد الرزاق، الدبري وغيره مما سمعوا من عبد الرزاق بعدما إيه؟ بعد تغير. فالحد بتاعه إيه؟ قبل المئتين. ده كل ده متفق على قبوله، أما بعد المئتين فلابد من وجود الإيه؟ المتابعة، وإلا فيتوقف في ذلك أو يرد. توفي رحمه الله سنة 211 عن 85 سنة، احتج به الجماعة. عن معمر ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، احتج به الجماعة. توفي سنة 154 عن 58 سنة. يبقى هو بصري نزل الإيه؟ نزل اليمن، ولما نزل اليمن يعني لطلب العلم أراد أن يرتحل، عز ذلك على أهل اليمن، فسألوا في ذلك شيخ من شيوخهم يعني أتاه الله الحكمة، فقال: وثقوه أو قيدوه. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: زوجوه، فإذا تزوج هيعمل إيه؟ فأعدوا. نعم. عن همام طبعا في كلام على رواية معمر تحديدا، أن روايته بالبصرة فيها كلام كده، لكن طبعا معروف أن الراوي الثقة الحافظ المتقن أنه يغتفر قليل خطأه في جانب كثير مروياته، ومن يسلم من الخطأ. فدي مسألة مهمة جدا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عن همام ابن منبه الصنعاني، ثقة تابعي، احتج به الجماعة. توفي سنة 132. في هذا الإسناد من اللطائف أن ثلاثتهم يمنيون ثقات، احتج بهم الجماعة. أما قوله كل سلامة جمع سلامية، السلامة جمع سلامية، وقال بعضهم واحده وجمعه سواء، يبقى السلامة جمع والسلامة أيضا إيه؟ مفرد. نعم. ويجمع على سلاميات، ويجمع على سلاميات. واختلف في معنى السلامة، فقيل السلامية الأنملة من أنامل الأصابع، دي الإيه؟ السلامية. نعم. وقيل السلامة كل عظم مجوف من صغار العظام، كل عظم مجوف من صغار العظام. وقال أبو عبيد هو عظم يكون في فرس البعير، الفرس هو الخف، وما يتقالش فرس إلا للبعير، ماشي كده، وهو كالحافر بالنسبة لإيه؟ لغيره من الدواب. والصواب أن السلامة هي المفاصل، وأنها 360 مفصلا، كما ثبت ذلك مبينا عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل، فمن كبر الله ومن حمد الله، الحديث، وفي آخره وأمر وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 360 السلامة. فبنص هنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن السلامة هي الإيه؟ المفاصل، المفاصل. فهذا لا يحاد عنه إلى باقي إلى غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله عز وجل على عبده، فيحتاج كل عظم إلى صدقة، مش كده؟ مش إحنا مأمورون بشكر نعم الله تبارك وتعالى، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، فلا بد من شكر الإيه؟ لا بد من شكر النعمة، لا بد من شكر النعمة. فيحتاج كل عظم إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عن هذا الإيه؟ عن هذه العظمة. نعم. ليكون بذلك شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. فظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم المكلف كل يوم، ولكن الشكر على درجتين، الشكر على درجتين. الدرجة الأولى وهي الدرجة الواجبة، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا لا بد منه على كل مكلف. الدرجة الثانية الشكر المستحب، وهي أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذا شكر مستحب، وهذا شكر مستحب. جاء في آخر حديث أبي ذر عند الإمام مسلم ويجزئ من ذلك كله، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. قال أهل العلم الذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام 360 حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم، وكل يوم هنا يعني كل إيه؟ كل نهار، كل إيه؟ كل نهار. ليعتق مفاصله التي هي بعددها، يعني يعتق مفاصله من النار كما في حديث أم المؤمنين عائشة. لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف، لأن صلاة الضحى في نهايتها هتكون إيه؟ نافلة، نوع من النوافل، مش كده؟ لكن الأمر بالمعروف يبقى ده كيف تغني نافلة عن فريضة. نعم. وما ذكر معه إنما كان كذلك، كان يعني كل هذا، كل هذه الأمور يغني عنها ركعتي الضحى، كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد، الصلاة عمل بجميع الجسد، فتتحرك جميع المفاصل كلها في هذه الصلاة، في هذا البدن، في هذه العبادة، في هذه العبادة. ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على 360 ما بين قول وفعل، الركعتين ما بين قول وفعل تشتمل عليه 360، ذلك إذا جعلت كل حرف من القرآن مثلا صدقة، وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوع يقع في النهار بعد الفريضة، بعد الفريضة. وراتبة النهار هي صلاة الضحى، فصدقة السلامة نهارية، صدقة السلامة هنا نهارية. طبعا في صلاة الضحى أن صلاة الضحى تقع في وقت يغفل الناس عنها، ويغفل عن هذا الوقت بحكم أنهم كله بيسعى على رزقه وعلى عمله، فالذاكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت من أعظم من أعظم الشاكرين الله تبارك وتعالى، من أعظم الشاكرين الله تبارك وتعالى. وطبعا معروف أن وقت صلاة الضحى من حين طلوع الإيه؟ الشمس قدر الرمح. وأفضل أوقات صلاة الضحى عندما تحترق أخف الفصيل، الفصيل الجمل الصغير هم يسموه كده إيه، بعرور، فلما يمشي وراء أمه يتبعها تكون اشتدت حرارة الشمس في الصحراء، يوم يبتدي ينط إن الخف بتاعه لسه ناعم لين ما احترقش زي الحاجات الكبيرة، فيقفز من هذا. فهذا أفضل وقت للضحى حين ترمد الإيه الفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أن أنواع الصدقة لا يقتصر فيها على الأموال فقط، يبقى الصدقة ما هي صدقة مالية وحسب، بل كل ما كان فيه نفع يعد صدقة، أي نفع أي نفع يعد فهو من أنواع الإيه، فهو من أنواع الصدقة. أيضا هذا الحديث فيه الحث على فعل الخير مهما كان ومهما أمكن، كذلك أن من قصد شيئا من هذه الخصال المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجموع الأحاديث التي تكلمت عن هذه الأمور ثم استصعب عليه هذا الأمر أو ضاق عليه أو تعسر عليه، فإنه ينتقل إليه إلى غيره، فإنه ينتقل إلى غيره مما يسهل عليه. وفيه أن الإنسان لا يحتقر من الخير شيئا حتى ولو كان إماطة الأذى على الإيه، حتى لو كان إماطة الأذى عن الطريق، لأنه بذلك صدقة. وكذلك إماطة الأذى عن الطريق ما هي إلا من شعب الإيه، من شعب الإيمان. وفيه عظيم فضل الله عز وجل على عباده، فله جل وعلا أن يفترض على عباده ما شاء من الأعمال، أن يفترض على عباده ما شاء من الأعمال دون أجر، يأمر ولا يعطي أجرا لعباده، لأنهم إيه عبيده تبارك وتعالى. فهل العبد يستحق شيئا عند مولاه أو يستحق شيئا على مولاه؟ لا يستحق شيئا على مولاه، بل هو كل لمولاه، واضح المعنى. فإذا كان الأمر كذلك فله أن يفرض على عباده ما شاء بلا أجر ولا يأجرهم عليه، فإن أعطاهم الأجر وأعطاهم الثواب كان ذلك محض فضله ومنة منه تبارك وتعالى ومن رحمته وجوده تبارك وتعالى، فتفضل علينا بهذا الثواب وبهذا الأجر على ما فرضه علينا. فلما كان لأفعالنا أجر فكأننا كنا نحن الذين ابتدأنا بهذا الفعل ابتداء، ابتدأنا بهذا الفعل وبهذا العمل، فكأننا استحققنا الأجر من الله عز وجل. فشابه به الصدقة المبتدأة التي عليها الأجر لازم، لكن في فضل الله تبارك وتعالى. وفيه أن العدل بين الناس من الأعمال الزاكية عند الله المرجو قبولها. وفيه عظيم شأن أيضا ركعتي الضحى، والحمد لله رب العالمين.